المسيح معكم جميعا. حاشا بي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا للعالم. كل سنة وحضرتكم تاني يير، وأيضا جحروا نفروا بمناسبة عيد سنة الشهداء السنة القبطية عام 1724 الموافق لعام 6248 للسنة الفرعونية، وهي أصلا السنة القبطية، ليعلم الجميع أن المصريين الأقباط المسيحيين لا زالوا في نفس التقويم الذي هم إلى هذا اليوم. شكرا لك يا أستاذة مارينا على وجودك معايا على تعبك. سلامي لكل أساتذتنا الموجودين، أستاذة محبة، أستاذ الكبير الشيخ يوسف، أستاذ SB 2001، أستاذ Eternity، أستاذ Spicy، أستاذ واردة، أستاذ ماريمينا، أستاذ بطرس السرياني، أستاذ لولتوك، أستاذ روماني الحبيب، أستاذ جوانا إير، أستاذ محب 1، سلام خاص استاذ وليد جمال استاذ سامي كير. احنا النهارده الحلقه رقم 63 في نفس المسلسل اللي ابتديناه من انا الى ان وصلنا الى سقوط او تحرير مدينه اورشليم من ايدي المسلمين الذين انتزعوها منذ دخول عمر بن الخطاب لهذا المكان، وكان سقوطها كما يقولون سنة 1000. كنا وقفنا زي ما اتفقنا بعد النهاردة الحملة الصليبية الأولى كما يعني لو الصوت بيقطع انا اوقف لمده ثواني يا استاذه مارينا علشان يعني الناس تسمعني. فهل يا ترى الصوت مسموع واضح ولا كاتنج فويس؟ انا طب استاذه مارينا تاخد المايك، اعتقد ان كلها خدت نقطه حمراء بسببي. الثاني ما تحررت القدس من ايدي الاحتلال الاسلامي في سنة 1098 ميلادي، ونشوف بعد كده وضع المنطقة اصبح شكله ايه. المشكلة في المنطقة ان لازم يظهر قوة معادية، وهي كانت الفكرة كلها النهاردة نحكي من هو صلاح الدين الايوبي اللي هبدأ يعني حياته مع الحملة الصليبية الثانية والثالثة. هي منطقة اللي كانت موجودة اللي تسمى منطقة الموصل، اللي هي بتسمى منطقة الجزيرة ما بين العراق وما بين سوريا، وهي في أصل مدينة الموصل أصلها مدينة نينوى الشهيرة اللي جاء منها يونان. كان فيها خليط من العرب والأتراك والكرد والأرمن اللي هم تأسلموا أو أصبحوا مسلمين، وكان فيها مجموعة كبيرة من يعني الناس المشهورين في التاريخ، زي واحد اللي أنا يمكن سميته أو قلت عنه في وقت الأوقات هو ما يسمى الغازي بن أرتق، اللي كان صاحب منطقة مردين أحد مدن هذه الجزيرة وحكم الموصل، وكان ليه وقعة كبيرة مع أمير أنطاكيا اللي كان أميرها الأمبراطور، وكان ملك البيت المقدس بولدوين الثاني راح هناك عشان يعني يساعد في الحرب ضد هذا التركي أو اللي جاء من قبيلة الغز، وانتهى الأمر أن تنقطع رقبة هذا الرجل يعني عن طريق هذه الحرب. لكن هو مش يهمنا كده، يهمنا هناك المسمى عماد الدين زنكي، لأن هو ده اللي حيصنع لنا ما يسمى الأصول التاريخية لصلاح الدين. هذه الشخصية الغامضة يفتخر بها كل مسلم، وفي نفس الوقت ايضا يعني يصموه بالخيانة. وصلاح الدين بالنسبة للمسيحيين سواء في الشام او في مصر يعتبر المسيحية، ومع ذلك تظهر المراجع التاريخية المسيحية بان هذا الرجل كان راجل عظيم، رجل يعني مشكلته ان هو متناقض الشخصية، وده اللي انا قلته لحضراتكم من حوالي 5 حلقات امتى احنا هنحكم عليه، هسيب الحكم حضراتكم. عماد الدين زنكي كان ابن الوحيد لواحد اسمه اق صفي، وكان اداه هدية للملك السلجوقي كيف جاءه محمود ابن محمد بن ملك شاه، وتربى هناك، فبعتوا على حملة وصل الى حلب واستطاع ان يبقى هناك ويصبح ايضا عماد الدين زنكي امير لهذه المنطقة حلب. حتى في وجود الحملات الصليبية كان استطاع أن يقاوم وأن يملك حلب في مدة طويلة جدا وفي حروب كثيرة مع الحملات الصليبية. حكي لما يعني وجد أن هناك حصار للخليفة العباسي في بغداد ذهب إلى هناك وساعد هذا الخليفة، وكان كل هم زنكي أن هو يوصل إلى دمشق عاصمة الخلافة القديمة أو الخلافة الخلافة الأموية، وفي نفس الوقت حصل أن هذا الرجل استطاع يعني استطاع ابنه في الواقع اللي هو اسمه محمود عماد الدين زنكي ان هو منطقة دمشق قبل وصول الحروب الصليبية الحملات، كان الحقيقة مشروع عنه انه يكره المسيحيين كرش، لدرجة انه وصف في المراجع الإسلامية باسم محب سفك الدماء، وكان المسلمين بيسموا هذا الرجل زنكي يسموه الشهيد لأنه تفانى في خدمة الإسلام وأنه حارب كثير من الحروب الصليبية. لكن اللي حصل أن هذا الرجل استطاع يفتح مدينة الرها العظيمة اللي هي في العراق، وياخذ القلعة الشهيرة اللي كانت قرب الفرات بعد حصارها 28 يوم، وعمل حاجة يمكن تشبهنا بما يسمى عيسى العوام اللي سموه بعد كده في أيام حصار عكا، إنه قدر يحفر يعني أنفاق تحت أسوار هذه القلعة ودخل فعلا إلى هذه المدينة وقتل جميع من كان فيها من الصليبيين وبنى برؤوسهم منارة كبيرة جدا، منارة كبيرة جدا كان يطلع المؤذن على هيبية ليؤذن 5 مرات في اليوم اللي هو صلاة المسلمين الموجودة على جميع الكنائس الموجودة في هذا المكان، وأيضا قتل كل الرهبان وأغلق جميع. محمود الدين زنكي لما مات ورث اثنين من اولاده هذه المنطقة، واحد اسمه نور الدين محمود والتاني كان غازي سيف الدين. نور الدين محمود اخذ حلب والتاني اخذ الموصل، ولما مات ابنه التاني اللي هو غازي انفرد ابنه نور الدين زنكي المشهور في التاريخ بان هو يمكن اكبر واحد في هذه المنطقة حارب الحروب الصليبية. وفعلا سعى نور الدين ان يضم دمشق الى حلب، وكان بيبعت كان ليه مراسلات كبيرة بينه وبين الخليفة المقتفي الامر الله الخليفة العباسي رقم 31 في بغداد، ان يمده باكبر عدد من الجنود عشان مش بس يفتح الشام وياخدها يعني يضم عليه دمشق، ولكن ايضا كان عينه ان هو ياخد مصر من يد الفاطميين الشيعة وان ينهي على الخلافة الشيعية في مصر في ذلك الوقت. وفعلا استطاع او اتيحت له الفرصة لما مات في دمشق رجل مشهور اسمه انر، هذا الرجل اللي اعتبر في التاريخ الاسلامي انه خائن لقضية المسلمين، لان هذا الرجل كان على علاقة وثيقة بالصليبيين وكان يعطيهم الجزية في سبيل ان يوطد ملكه في دمشق. لما مات انا اخذ مكانه مجير الدين اخوه، وجاء برضو اخوه وتحالف مع الملك عموي ملك القدس في ذلك الوقت، ووعدهم ايضا بتسليم بعلبك ليهم. نور الدين عشان يقوي جنوده اتصل بانصار في دمشق، وخصوصا واحد من كبار الاقين وكان انقذ ابوه زنكي في ايام حروبه في العراق، و كان المسمى أيوب شيركو. لاحظوا هذا الاسم لأن هنوصل لمين هو هذا الرجل، لأن اللي هو يعتبر أبو صلاح الدين أيوب ولا يوسف بن نجم الدين أيوب أيوب بن شادي. هذا رجل الأكراد الموجودين في ذلك الوقت وكون جيش ضخم جدا. ولما بدأت أخذ منطقة الرها اللي حصل أن أوروبا شعرت بالخطر العظيم أن حتى أنهم أخذوا القدس وخذوا كل هذه الأماكن في الشام أن لابد أن تقوم حملة صليبية تانية تحاول أنها يعني توقف هذا الزحف الإسلامي التركي عن طريق محمود بن الدين زنكي. فاللي حصل في ذلك الوقت ان فعلا قامت بعض الملوك من اوروبا. مع الاسف الشديد هؤلاء الملوك كانوا عبارة عن الملك كونراد الثالث الالماني والملك لويس السابع الفرنسي. كل العداوة الموجودة بينهم استطاعوا ان يدخلوا في معركة ليس لها بجيوش ضعيفة مع يعني قوة وانهزمت هذه الحملة الصليبية الثانية. يعني أنها لم تكن حملة بالمعنى الصحيح حتى وإن كان من الملوك. وفعلا عشان كده هذه الحملة تذكر في التاريخ إطلاقا بأكثر منها حملة ضعيفة جدا لم تأتي بشيء. أولاد زنكي غازي ونور الدين يلوز زي ما قلت حضراتكم. وهنا يبزغ لنا نجم عائلة صلاح الدين. أسرة صلاح الدين أيوبي في ناس بتقول لها من أصل كردي، لكن أجمع، وكلمة أجمع يعني معناها فيها شك واختلاف شديد. يقولوا أجمع يعني مؤرخين أنهم هؤلاء يعني بالذات صلاح الدين ان هو يوسف ابن نجم الدين ايوب ابن شادي ابن مروان الكردي. وقولوا يربطهم بمروان الكردي، ده راجل يعني اتخذوا منه اسم لان ابن خلكان في كتابه لما بيحقق في اصول العائلات بيقول لا يعرف اسم شادي، لا يعرف يعني أسرة شادي جاء الأسرة صلاح الدين اسم بعد شادي. المشكلة أن في بعض الناس بتقول لا ده هو عربي وأصلا هو واحد من سلالة الخليفة مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين. وفي ناس تاني بتقول لا ده هو يمكن من أصول جذور فرنسية ويعني أوروبية لأنه أخذ من يعني عن طريق الاستعباد أو عن طريق الرق وبيعة جده. يعني هناك اختلاف كبير من هو هذا الرجل. لكن المقريزي يقول لنا في هذا الموضوع انه من اصل غير كردي. حتى المكان اللي اتولد فيه هذه العائلة يقول لنا اتت من المكان سواء في بلدة على قيم اذربيجان ناحية ارمانيا، وان الجد ده شادي ده هاجر الى بغداد كما كان بيسيطر عليها السلاجقة، وانهم دخلوا تحت اقوياء واصبح ابنه اللي هو ابن شاد يعني اللي هو نجم الدين ايوب ابو صلاح الدين هو الوريث. وهي دزدار كلمة فارسية تعني حارس القلعة او اخوه يعني او يعني يعني القاب كانت تعطى لهؤلاء الناس. كان بيعاونه في حكم هذه المنطقة أخوه شيركو المشهور وكان أصغر منه. واتولد لأيوب هذا الرجل الابن اللي هو صلاح الدين يوسف سنة 1137 يعني بتعادل سنة 532 هجرية. هذا الابن صلاح الدين اللي هو ما يسوى الزمة صلاح الدين الأيوبي. بعد كده أقامت هذه الأسرة في كريت، في تكريت بلد صدام حسين. ولما هؤلاء الأتابكة ضموا الموصل وحلب جاء عماد الدين الزنكي السلجوقي الأصلي وبعث إلى الخليفة في بغداد أن يمدوا بهؤلاء الناس يساعدوه. وفعلا ذهب الأب أيوب ومع أخوه شيركو لخدمة هذا الرجل عماد الدين زنكي، وبدأ يظهر يعني قوة هؤلاء في هجوم بعلبك، يعني أيام معركة ذكرت على تحرير يعني سقوط بعلبك في أيدي الصليبيين، وأن هؤلاء الاثنين يعني تمكنوا يعني من الصمود أمام الجيش الصليبي. نور الدين هذا الرجل الذي كان على حلب ودمشق بمسيركه استطاع أن يقوى في دمشق ويأخذها، مما أنا الرجل اللي كان يعني بيدفع الجزية للصليبيين واستنجد بيهم عشان يخلوه في مكانه. فأصبح أبوه أيوب حاكم على هذه المنطقة تحت يد نور الدين زنكي، وأصبح صلاح الدين رئيس للشرطة في ذلك الوقت، أو سموه الشحنجية، كان الاسم الشرطة في هذا المنطقة اسمه الشحنجية. وهذا الرجل كان قوي اللي هو صلاح الدين، وصل اسمه في هذا التاريخ اللي هي الأسرة الأيوبية. الحقيقة نور الدين السلجوقي كان الحقيقة أطماعه تمتد إلى أنه يأخذ مصر زي ما قلت لحضراتكم، لأن مصر غنية بالمال وبالرجال، ودي أهم نقطة. أي إنسان عايز يقوم بأي حرب في هذه الفترة التاريخية لا يمكن أن يعتمد إلا على مصر لعدد سكانها وقوتها المالية اللي كانت تحت، لا زالت تحت الخلافة الفاطمية اللي هي غنية جدا جدا في ذلك الوقت. ونعلم أن الخليفة العباسي كان لا قيمة له في بغداد، فكان أيضا يشعر أنه لابد أن يتخلص من الشيعة في مصر. حضرتك بتفتكروا لما كنا نتكلم على العاضد آخر ملوك الفاطميين اللي هو حكم ما بين سنة 1154 إلى سنة 1160 إلى 1171، وكان موجود صلاح الدين، أن كان هناك نزاع بين الاثنين الوزراء الموجودين. ذكرنا هذه الحروب بالتفصيل، كان سميناها دورغام، والتاني الوزير اللي اسمه شاور. فما كان من شاور ده اللي ذهب الى نور الدين زنكي يستعين به ضد هذا الرجل دورغام، وفعلا ورشاه برشوة ان يجيله تلت الدخل بتاع مصر ليه. فانتهز الفرصة هذا الرجل نور الدين، وبعث بقوة كبيرة من الجنود بقيادة شيركو اللي هو عم صلاح الدين. ولما وصل شيركو الى مصر اخذ لقب من الخليفة العادل، لقب الملك المنصور. وجاء طبعا لما جاب عيلته كلها معاه، وبدأ يبدأ الاتحاد بين الشام وبين مصر، لان هناك نور الدين زنكي وهنا عندنا شيركو ماسك الوزارة في ايام العادل. طبعا الصليبيين الموجودين في يعني القدس بقيادة الملك بغدوين الثالث اللي هو ملك القدس كانوا يعلمون تماما مدى القوة المصرية، خصوصا الأسطول المصري على مدى التاريخ. فشفنا بعض الحملات الصغيرة يأخذ بها الملك بغدوين ملك بيت المقدس، وعرفنا ازاي وصل الى جزيرة بحيرة البغدوين، اتكلمت على الكلام ده الاسبوع اللي فات. وفعلا دخل ملك بيت القدس بلدون الثالث واستطاع ان يحاصر عسقلان ويخزها بقوة بعد حرب شنيعة مات فيها كثيرين، من اجل انها يقطع الطريق على نور الدين زنكي ان هو يقدر يبعث بجيوش اكتر الى مصر عشان ما تبقاش القوة بين الشام ومصر، ويصبح الصليبين زي يعني بين فكات هذه الكماشة. الامور الرجل المسمى دورغام اللي احنا بنتكلم عليه هذا الوزير عرض على اموي ملك القدس في ذلك الوقت المساعدة ضد شاور، وفي سبيل ان هو يمسك منصبه، يعني كل واحد فيه مستعد ان يبيع نفسه الى الشيطان، سواء كان شاور يبعث الى الصليبيين ويديهم تلت الخراج، او يبعث الى السلاجقة ايضا هم نور الدين في سبيل ان يستنى مكانه. فالخيانة الاسلامية موجودة في كل وقت وفي كل مكان من اجل ان كل واحد يمسك السلطة مكانه. هنتهي الامر عندنا في مصر ان عموي ده او اموري ملك القدس يصل الى مصر ويحاصر جيش نور الدين اللي هو كان القائد بتاعه شركه، وينتهي الامر بخروج نور الدين من مصر تماما ويطرد هو وصلاح الدين الى الشام لاول مره. ده مش معناه ان الموضوع انتهى، لكن نور الدين زنكي يبعت بشركه مره تانية، ويبعت برضه شاور هذا الوزير الى الملك عموري يقول له تعالى عشان تمنع هؤلاء الاطراف من احتلال مصر، وانه وفعلا يدخل ويصل الى بلبيس، وهناك طبعا معارك كبيرة بالاختصار الشديد ان انتهى الموضوع بهزيمة شركه للمرة الثانية في سبيل ان مصر ان الخليفة العادل يترك حامية فرنسية حامية صليبية في القاهرة زي السفارة، بما معنى السفارة النهاردة، وكان يسموها ذا كاهير اللي هي يعني اسم القاهرة جزء من اللغة الفرنسية، يعني لاكير معناها القاهرة، وان تحصل اتفاقية بين مصر 1000 دينار، انا اسف، تدفع لعموري 200,000 دينار، وفعلا تخرج الحملة الصليبية من مصر شرق الدلتا والى بلبيس بالتحديد. المقريزي يقول لنا ان هذا الرجل اسمه شاور لما وصل الصليبيين الى مصر عمل الحريق الشهير انه احرق الفسطاط مدينة مصر عاصمة مصر في ذلك الوقت، وانه استعمل في حرقها 20,000 قارورة نفط و10,000 مشعل، وفضلت النار مولعة في مصر لمدة 54 يوم تتحرق مصر، ولا زال الى هذا اليوم اللي يروح حي مصر القديمة سيجد هناك تلال معروفة اسمها تلال الكيمان. تلال الكيمان هي ما تبقى من حريق شاور الى مدينة الفسطاط. بالطبع يعني ان مدينة الفسطاط كان الجزء المهم منها والجزء المسيحي الموجود في موضوع منطقة بابليون وحي مصر القديمة اللي اتحرق فيه عدد كبير من الكنائس ومن الأديرة الموجودة وبيوت المسيحيين الأقباط بالتحديد. فلازال هذا الأثر موجود شاهد على ان كل واحد ما يهموش من هم اصحاب البلاد، لانهم غرباء عن هذا البلد. فاتحرقت مصر 54 يوم، وانا هعيد هذا الموضوع تاني من التاريخ المسيحي بالضبط ايه اللي حصل في هذه المنطقة ايام شاور وشركه اللي هو عم صلاح الدين في منطقة الكيمان او منطقة مصر القديمة. طبعا كان ممكن الملك الصليبي عموري ان يستولى على مصر، لكن نور الدين للمرة الثالثة يبعت بشركه بجيش كبير جدا ومعاه اولاد ايوب اخوه اللي هو صلاح الدين الايوبي وابو بكر العادل على مصر طبعا زي ما حضرتكم عارفين. المرة دي بقى صلاح الدين رفض ان يطلع على مصر، وقال كلمته الشهيرة اللي نور الدين زنكي يعني عدت من المصريين، المصريين كانوا بيكرهوا هذا الرجل المسمى صلاح الدين اللي وقع معهم في اسكندرية. المهم وصل جيش شركه الى مصر، وكان ملك اموي ملك القدس مضطر يرجع تاني للدفاع عن منطقة الشام من الغزوات التركية الموجودة. حتى المؤرخ ابن واصل يقول لنا على الصليبيين لما استولوا على الديار المصرية يعني رجوع جيش نور الدين، اضطر هذا الرجل ملك عاموي كما بيسموه انه يذهب الى الشام الاخرى، فكانت الفرسانحة ان في قبضة جيش نور الدين زنكي، ويولى شركه وزارة العادل بعد مقتل شاور على يد صلاح الدين. حين استطاع صلاح الدين ان يقبض على شاور ويقطع راسه ويبعثها الى الخليفة العادل، وهنا يصبح شاور عم صلاح الدين رئيس وزير خلافة العادل، وياخذ الالقاب السيد الاجل الملك المنصور سلطان الجيوش قاضي قضاة المسلمين هادي دعاة المؤمنين، ويسيطر على الخلافة الفاطمية في مصر بما فيها من الجيوش والقضاء والدعاء، ويلقب بالملك المنصور اللي هو كان اللقب اللي اخده الوزير السابق اللي هو مسابوة شاور. شركه زي ما احنا عرفنا بعد لما حكم، بعض المصادر بتقول لنا ان هذا الرجل توفى او قتل بالسم، وهناك اتهام صلاح الدين ذاته ان هو الذي قتل عمه بعد شهرين من الزمان من توليه وزارة مصر في خلافة العاضد الخليفة رقم 14 الفاطمي. مجرد ما مات أسد الدين شركه تولى الوزارة بعديه صلاح الدين ابن أخ شركه، ابن أخ يعني ابن أيوب يعني. والخليفة العاضد اداله اللقب الملك الناصر، فعشان كده كان يسمى في كتبنا العربية الملك الناصر صلاح الدين. عرفنا اسمه الأصلي ما اسموش الناصر صلاح الدين، لكن اسمه الأصلي زي ما عارفين يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن شادي. يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن شادي هنا لقب العاضد. والحقيقة يعني الكتب بتختلف العربية في اتهام هذا الرجل. يقولوا ان الحقيقة الخليفة العاضد كتب سجل توليته الوزارة بيده، وانه في هذا اليوم طلع السجل على قماش ابيض بطريقة الفاطميين، واداله يعني شعار الخلافة الفاطمية الشيعية اللي هي عبارة عن عمامة مطرزة بالذهب، توب مطرز بالذهب، جبة مطرزة بالذهب ايضا، ويقولوا ايضا عقد من الجواهر، وسيف كبير محلى بالذهب، وفرس عظيم مزوق. ده كانت هدية صلاح الدين الأيوبي من الملك العاضد الذي أحب صلاح الدين لأنه أنقذه من يد الصليبيين أكثر من مرة. صلاح الدين لما تولى الوزارة في مصر كان عمره 32 سنة لا أكثر. في نفس الوقت اللي هو كان صلاح الدين الأيوبي رئيسا على وزارة مصر، قرر الملك عموي انه يستعين بالبيزنطيين اللي هم طبعا كان هناك خلاف زي ما قلنا بين بيزنطة وبين الروم اللي هم جاءوا، او الفرنجة او الفرنسواز أو الفرانكوز اللي هم جم من فرنسا مع الجيوش الصليبية. وبدأ عموي يرسم حملة كبيرة على دمياط في فرع النيل يعني المنطقة على دمياط، وكان هذه الحملة يعني تتكون أكثر من 1200 مركب، وكان القيادة بتاعت هذه المراكب أو قيادة هذا الراكب أندراكوز يعني ما يملكش اسم قوي نيابة عن عموي. وهذه الحملة دخل صلاح الدين في حرب طويلة استمرت مدة طويلة وقتل فيها الكثيرين من المصريين، وانتهت هذه الحملة ايضا بفشل من الملك عموي ان يدخل مصر للمرة الثالثة في وجود صلاح الدين. صلاح الدين كان اول انتصار ليه كرئيس وزراء في مصر تحت خلافة العادل، وبدأ ضعف مش العادل العاضد انا اقصد، بدأت الخلافة الفاطمية كانت اخر ايامها وكانت ضعيفة جدا، واستطاع صلاح الدين ان يسيطر على خليفة العاضد زي ما قلت حضراتكم ايام وكنا نتكلم عن الخلافة الفاطمية. وهنا بدأ صلاح الدين يقضي على الشيعة في مصر انه قضى على هذا المذهب وقضى على الإذان بتاعهم والدعاء في الصلاة، وبدأ يعني في قتل المسلمين في مصر من المذهب الفاطمي ليحل مكانهم المذهب الشافعي، مع ان صلاح الدين نفسه لم يكن شافعيا. الأيوبيين نفسهم كانوا على المذهب الأشعري مثلهم مثل نور الدين زنكي اللي هو يعني تاج راسهم وولي نعمتهم في بغداد في دمشق. المهم طبعا صلاح الدين بدأ بقصته الشهيرة زي ما قلت حضراتكم انه ازاي اغلق الجامع الازهر لمدة 100 سنة لا يخطف فيه، وابتدى يقتل في الشيعة الموجودين في مصر، ويبدأ ايضا في ما يسمى يعني بناء ما يسمى المدارس المدارس الإسلامية، حتى إن مقريز يذكر لنا إن في أيام صلاح الدين يعني بنى 96 مدرسة تعلم الإسلام على الطريقة المذهب الشافعي، مع غضب المصريين اللي كانوا بيحبوا يعني دولة الفاطميين، المذهب الشيعي زي ما كان تحت ايد ايام الفاطميين لاكثر من 200 سنة. عشان صلاح الدين يقدر يستطيع ان يسيطر على مصر، جاب واحد رجل ملعون لا يزال يذكر اسمه لهذا اليوم، كان اسمه بهاء الدين الاسدي، كان واحد من السبايا او العبيد اللي جاء بيهم من فارس، بلاد فارس، اللي هما نعرفه اليوم باسم بهاء الدين قرقوش. حتى هذا الرجل التركي الاصل قرقوش او بهاء الدين قرقوش، وكلمة قرقوش معناها الطائر الاسود او العقاب الاسود، لان كان رجل مدمر استطاع ان يحكم مصر بالحديد ويقتل الكثير بالذات من الاقباط. وحنرجع برضو لتاريخ هذا الرجل بهاء الدين قرقوش، بس انا عشان مش عايز اقطع يعني تسلسل احداث، استطاع هذا الرجل ان هو يعني يضع على الاقباط جزية لا يتخيلها عقل، وتدع اشياء انواع من القوانين ليحكم بها مصر من اجل ان يأتي بالمال لصلاح الدين الايوبي عشان تفضل الحرب قائمة بينه وبين الصليبيين ويصبح هو على حكم مصر. طبعا انتهت الخلافة الفاطمية في وقتها لما توفى الخليفة 14 الخليفة العادل يوم 10 سبتمبر سنة 1171، وهنا أصبح صلاح الدين الأيوبي ملك على مصر، مع أنه أظهر أنه لا زال تحت إيد صلاح نور الدين زنكي ويحكم اسمه. لما مات العادل أخذ أولاده الكثيرين وكل العائلة الفاطمية المتبقية، وكانوا 130 شخص بالغ غير أطفال، واعتقلهم صلاح الدين، حط السيدات في مكان وحط الرجالة في مكان، وفضلوا طوال دولة بني أيوب يعني بعد حتى ما مات صلاح الدين ممنوعين أنهم يتناسلوا. وفي الآخر طبعا استطاع أن يقضي على سلسلة هذه العائلة التي تنتسب إلى فاطمة بنت محمد رسول الاسلام، وكده استطاع تخلص هذا الرجل صلاح الدين واولاده من بعده من الخلافة الفاطمية الشيعية. ركز صلاح الدين في مصر انه لابد ان يخطب الى الخليفة العباسي، وبعد 200 سنة كما يقول لنا ابن الفرج ابن الجوزي، ومعلوم عنه انه عرائي متعصب، في كتابه المسمى النصر على مصر، يعني شوف حتى الاسم اللي كتبه النصر على مصر، لان مصر ما دامت يعني ما كانت يعني تتبع الخليفة الفاطمي يبقى هي عدوة لكل مسلم شيعي، كل مسلم سني. فلما جاء هذا الرجل ابو الفرج ابن الجوزي وكتب كتابه سماه النصر على مصر، ان هو بيبين ازاي ان السنة انتصرت على الشيعة وقضت عليها تمام. وهذا الكتاب ارسل الى صلاح الدين، ان هذا الرجل عاصر صلاح الدين، فصلاح الدين كتب للخليفة المستضيق ان هذا الكتاب يعني كتاب عظيم، وانه لابد ان يبعث الى الامصار في ذلك الوقت. استاذ عبد المنعم ماجد استاذ التاريخ الاسلامي زي ما تحدثتكم كتب كتابه الشهير الدولة الأيوبية في تاريخ مصر الإسلامية، وطبع هذا الكتاب في مصر من دار الفكر العربي، بيقول فيه كلمة جميلة عن هذه الفترة، يقول كان لسقوط الخلافة الفاطميين وقع أليم وأسى بين المصريين، كان لسقوط الخلافة الفاطمية وقع أليم وأسى بين المصريين. طبعا يقصد به ان مصر اللي ظلت شيعية اكتر من 200 سنة يحبوا آل البيت، يأتي صلاح الدين ويدمر هذه الحضارة الفاطمية تماما، ويغلق الازهر ويقتل خلفاء واولادهم زي ما انت حضراتكم 130 شخص الموجودين من يعني او اقارب خليفة الفاطمي العابد وغير الاطفال، وان ينهي عليهم بان نحط جزء منهم في مكان وجزء السيدات في مكان اخر عشان لا يتناسلوا. ابو المحاسن هو معروف ابن طغي برد يقول ان نفوس المصريين كادت تزهق لانتهاء دولة الفاطميين. يعني حتى ده شاهد تاني ابن طغي بردي يتكلم عن هذا الموضوع ويقول لينا يعني ان المصريين كانوا حزانة جدا على ذهاب دولة الفاطميين، لان مصر بعد ما كانت دولة عظيمة مستقلة بذاتها تحت قيادة الفاطميين لمدة اكثر من 200 سنة اصبحت مجرد ولاية تحت الخلافة العباسية في خلافة المستضيء في بغداد، وفي نفس الوقت مش بس كده تحت يعني حكم صلاح الدين اللي هو بيقول ان هو لازال وزيرا لنور الدين زنكي الموجود في حلب. يعني مش بس تبع للخلافة لكن تبع لوالي هذه الخلافة نور الدين زنكي. رحال ابن جبير اللي هو جاء الى مصر اكتر من مرة في ايام صلاح الدين ذاته يعني عاصر هذه الفترة يقول ان بنهاء الخلافة الفاطمية تملك الغز، يعني الغز اللي هي قبائل الغز اللي مسلجقة ديار مصر، لذلك قام المصريين ضد صلاح الدين الايوبي في القاهرة ومصر وحتى في الصعيد بثورات عارمة. يعني المصريين مش زي ما الناس فكروا احبوا صلاح الدين، بل المصريين قاموا بعدد كبير من الثورات ضد صلاح الدين لأنه كان يقصد التخلص من احتلال الترك لبلادهم. المصريين كانوا بيكرهوا الترك اللي عملوه. وبالنسبة كلمة الغز، يمكن عندنا مثل مصري قديم بيقول لنا ولازال موجود يقول لك أخذت خدمة الغز علقة. الكلام ده تسمعوه كتير لحد هذا اليوم في تقول الناس في مصر أخذت خدمة الغز علقة، هو المقصود الذي يقدم هؤلاء السلاجقة هياخد على دماغه بعد كده. أخدوه إزاي؟ إن صلاح الدين أتى بالأتراك إلى مصر اللي هم السلاجقة أو قبائل الغز. فافتكروا إن المثل ده ما جاش من بلاش. كان المصريين عايزين يتخلصوا من احتلال الأتراك لبلادهم، ومع محاولة صلاح الدين أيوبي إنه يتقرب من المصريين بينتف عنهم بعض الضرائب في بعض الوقت أو يعني يحاول إنه يتودد إليهم. صلاح الدين زي ما قلنا هو من بيت تركي. لما غضب عليه الشعب المصري نور الدين زنكي الموجود في حلب بدأ يكشر أنيابه، وأرسل نور الدين زنكي أخوه الأكبر تورانشاه أيضا هو من الغز عشان يشوف صلاح الدين ده، لأن صلاح الدين ابتدى يطمع في مصر ويريد استقلال بيها. واستدعى الدين زنكي صلاح الدين، لكن صلاح الدين الحقيقة يعني لعب لعبة كبيرة. هو اللي حصل قال له مش هقدر اجي، ده الصليبيين بيهددوا امن مصر. فعرف هذا الرجل ان هو مفيش فايدة ان صلاح الدين خرج عن طوعه، وزي ما بقول لك سمن كلبك يعضك، سمن صلاح الدين وباين عليه انه عايز يستقل بمصر، ولكن هنشوف عينين صلاح الدين كانت اكتر من ذلك. لدرجة ان كتاب الروضتين اللي كتبه الاستاذ حسن الامين يقول لنا في هذا الموضوع ان كان هذا الرجل نور الدين يتحسر ويقول ملك ابن ايوب، يعني ابن ايوب اللي هو الراجل اللي جابه رباه واكرمه ملك على مصر. الدين كان كثير الحظ لان نور الدين جهز جيش يجي بيه مصر بنفسه عشان يطلع صلاح الدين ويملك مصر زي ما قلت حضرتك اللي اطمع على مصر. فما كانش منه اللي حصل ان هذا الرجل نور الدين مع الاسف الشديد مات فجأة في حلب، وبكده يتخلص نور الدين من سيده اللي كان موجود عليه في ذلك الوقت. وبدأت عين صلاح الدين تطع على دمشق ان هو عايز، واللي شجعه على كده ان لما مات نور الدين ساب ولد صغير اسمه كان سنه 11 سنة اللي هو سمي بعد كده الملك الصالح اسماعيل. قال يعني ايه صلاح الدين بما ان دي هو ده سيدي نور الدين زنكي، انا لازم اروح اصالح يعني احافظ على املاك سيدي الملك صالح اسماعيل اللي كان سنه 11 سنة ودافع عن حقوقه في الشام، فاخد جيش من مصر وفعلا دخل الى الشام، دخل الى دمشق سنة 1174. وطبعا هو دخل على ايه، على حلب وحصرها، المهم انه وصل الى الشام. عشان تعرفوا ان صلاح الدين لم يكن محبوبا بهذه الدرجة، ودي مشكلة يعني مشكلة التاريخ، ان صلاح الدين الكثير لا يعلم عنه الى هذا اليوم. كان في مجموعة من الناس في منطقة جبال في منطقة حلب بالتحديد، هم كانوا نوع من الشيعة الاسماعيليين او الاسماعيلية، وكان على رأسهم واحد اسمه راشد الدين سلمان، وكان ليه اسم تاني او لقب تاني اسمه شيخ الجبل، وكان ليه حصون كبيرة هناك، وحربوا صلاح الدين ايوبي حرب شديدة جدا، لذلك اطلق عليهم الصليبيين في ذلك الوقت كلمة انجليزية بيسموهم اسيسيز، ومنها طلعت الكلمة الفرنسية الاصلية اسيسنز، او بالكلمة الانجليزية اساسن، اللي هم أساسن هو الرجل الذي يغتال مقابل الأجر، لأن هؤلاء هدبوا صلاح الدين واستطاعوا في يوم من الأيام فعلا أنهم يضربوه بسهم. لولا صلاح الدين كان لو تفتكروا يلبس لبس الفرسان اللي فيه شبكة من الصلب حوالين رقبته تحت الخوذة. هؤلاء الناس كانوا في يوم من الأيام حيقتلوا صلاح الدين. المهم استطاع هو أن يهجم على حصنهم وتخلص منهم ويدخل إلى دمشق بحجة حماية الملك الصالح اسماعيل الولد اللي هو سنه 11 سنة ابن نور الدين، وعشان يضمن حقه في هذا المكان دخل صلاح الدين وتزوج من أرملة نور الدين زنكي اللي هي الخاتون عصمة الدين أم الملك الصالح اسماعيل. أرملة نور الدين زنكي اللي هي الخاتون عصمة الدين أم الملك الصالح اسماعيل اللي هو الملك الصغير سنه 11 سنة، اتجوزها صلاح الدين، وبكده اصبح صلاح الدين يملك مصر وينهي على الامويين، ويملك ايضا دمشق وحلب وكثير من البلاد اللي حواليها. صلاح الدين بعد ما خد هذا المكان وصف من احبابه واصحابه، اخذ بقى الالقاب الشهيرة، سند الخلافة وهادم الشيعة في مصر واليمن، و جاء طبعا الخليفة المستضيق العباسي بعت لي بشعار الدولة العباسية أو الخلافة العباسية اللي هو الشعار الأسود البغيض اللي أصبح يسيطر على مصر، وأصبحت جوامع مصر كلها تزيل اللون الأبيض وتضع اللون الأسود. الملك الصالح إسماعيل اللي هو الطفل الصغير الحقيقة كان غضب شديد على يعني الوزير بتاعه في ذلك الوقت، مش مهم هذا الكلام، لكن كان معلوم ان هذا الرجل يعلم ان امه متزوجة من صلاح الدين، وان هو اخذ هذا المكان، وان ليس له حكم اصلي. فهذا الرجل توفى صغيرا في سنة 1181، وبعد موته اولاده الاثنين اخذوا يعني مكانه، واحد في دمشق واحد والتاني في بلاد الجزيرة اللي هي منطقة الموصل، والاخ التاني بالتحديد اللي هو سيف الدين عماد الدين تنازع حقه لصلاح الدين، والولد التاني ادى ايضا حكم حلب لصلاح الدين، وهنا يملك صلاح الدين هذا الموضوع، هذا المكان كامل من اول بلاد الجزيرة اللي في الموصل. حتى ان ابن الاثير المؤرخ يقول ان اهل الموصل يعني استماتوا في مقاتلة صلاح الدين الايوبي كثير، لدرجة ان ابن شداد المؤرخ ابن شداد الحقيق سيرته بعدين في كتابه الشهير النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية يقول ما كانش فيه غير ان تتم مصالحة بينه وبين اهل هذه البلاد، لان صلاح الدين استطاع ان يمتلك او يملك كل بلاد البيت الزنكي، كل بلاد نور الدين زنكي أخذها صلاح الدين. ده تقريبا تاريخ صلاح الدين إلى أن أصبح يعني ملكا على مصر وعلى دمشق وعلى حلب وبعض البلدان، وأيضا في جزء من جزيرة العرب، وأيضا مع في جزء من الموصل لأنه كان بياخد منهم جزية هناك. لما اطمن صلاح الدين على هذا الوضع اللي هو فيه رجع إلى مصر، وأصبح له سيرة زي سيرة عنتر بن شداد وسيرة أي واحد شجاع، وبدأ الناس يتغنوا بصلاح الدين الأيوبي في ذلك الوقت، أو الملك الظافر الناصر صلاح الدين إلى آخره. الحقيقة صلاح الدين هذا الشخص المسلم المتحمس في وقته، ومعروف أنه من السلفيين وأنه هو كان سني، الحقيقة كان يذكر لنا كتاب الروضتين اللي كتبه الأستاذ حسن الأمين، يقول أنه كان يود أن تعود الكنائس مساجد والمذابح التي للكنائس إلى المسلمين، وأن يكسر كل صليب مرفوع على قبة الكنيسة، وأن يكسر يخرس كل ناقوس يدق في الكنيسة. وده اللي فعله فعلا صلاح الدين، انه ازال كل الصربان، كسر كل المذابح، ازال كل صليب مرفوع على كنيسة، وان تطلع الكنائس بلون غير اللون الابيض. ده بداية صلاح الدين ايوبي. بس زي ما قلت حضراتكم ما تحكموش عليه، لان هتشوفوا في نهاية حياته تغير كثيرا الى يمكن 180 درجة. صلاح الدين من يوم ما مات نور الدين زنكي قعد يجند الجيش المصري، لأن كان يعلم تماما أن العدة والعدد والمال موجود في مصر، وأنه كان يقوم بحروب نوع من حرب العصابات ضد الصليبيين الموجودين في ذلك الوقت ويمتلكون القدس وعسقلان وغيره، واستطاع أن يجلب على مصر الخراب من جاب آلاف مؤلفة من الأكراد والأتراك والعرب، وأيضا أجزاء ناس كثيرين مما يسمى السودانيين. هو المقصود بهم السودانيين لا يقصد بهم أهل السودان، لا يقصد بهم العبيد اللي اشتراهم من مصر، وأصبحوا أيضا هم اللي يكونوا هيحرروا مدينة القدس في حرب صلاح الدين. وصل الجيش بتاع صلاح الدين عدد القادة بتاعته والفرسان إلى أكثر من 7000 أسير كلهم أمراء، وجهز جيش كان عدد أكثر من 100,000 واحد مصري من السودان بالذات. يعني السودان على أصل دي زي ما تحضراتكم العبيد يعني اللي كان يمتلكهم صلاح الدين في ذلك الوقت. يمكن حضراتكم تفتكروا بقى هنا في ناس بتفتكر الفيلم اللي هو كان اسمه مملكة كان اسمه يا جماعة حد يكتب لي على التكست، الفيلم الأخير اللي ظهر، يمكن هو دي الفترة التاريخية اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة والجزء ده. ان صلاح الدين كان عايز ياخد يعني يربط الشام بفلسطين، الشام بمصر، بانه يسيطر على فلسطين والقدس الى اخره. فبدأ في ذلك الوقت في موت الملك الرابع على القدس اللي هو بولدوين الرابع، اللي هو توفى بمرض الجزام، وشفتوه في الفيلم اسمه مملكة الرب أو مملكة شاك، أنا اللي هو يسموه بالاسم الإنجليزي بتاعه Kingdom of Heaven، هو ده بيؤرخ إلى هذه الفترة بالتحديد. لما مات بولدوين الرابع أخذ مكانه بولدوين الخامس، وفي هذه الفترة بدأ صلاح الدين يخرج إلى إسلاما، مش لا أذكى الحقيقة ناصر صلاح الدين ده لسه ده الفترة الرابعة أستاذ المحبة. أنا بتكلم لسه يدوبك خلصت حملتين، حملة صغيرة والحملة الأصلية اللي تحرر بها القدس، لكن احنا بنتكلم في هذا الجزء ان القصة بتاعت يعني خروج صلاح الدين لبعض الممارسات مع الصليبيين، انه هاجم حصن الكرك الشهير اللي كان يحكمه واحد من اشهر مشاهير التاريخ اللي هو اسمه رينو دي شاتون او رينو دي شاتون، اللي هذا الرجل اللي بيسمى في العرب يسموه البرنس ارنات، يكتب في اللغه العربيه البرنس ارنات، لكن اسمه الاصلي كان واحد من فرسان فرنسا اللي هو رينو دي شاتون او ارنود باللغه الانجليزيه او ارنات باللغه العربيه. برنس أغناط. هذا راد يعني واقف قدام صلاح الدين، لأن صلاح الدين كان بي يعني بيعمل حرب العصابات، وذهبوا إلى حطين واستدرجهم صلاح الدين إلى هذا المكان. حاولوا المسلمين إنه يعملوا مقاتلة كبيرة، يعني حرب كبيرة على خيمة الملك المشهور الملك جاي الملك في هذا المكان. حاولوا انهم يسقطوا هذه القلعة، ما كانش يعني حتى يقول لنا ابن الأسير في هذا الموضوع ان الصليبيين استطاعوا ان يهزموا صلاح الدين هزيمة نكراء، وانهم قتلوا الكثير من الأسرى الموجودين في ذلك الوقت. لذلك كان المسلمين الحقيقة كانوا زعلانين جدا في هذا الموضوع. عشان كده لما هيجي موقع حطين هينتقموا انتقام شديد من كل انسان. صلاح الدين الحقيقة محاصر يعني الكرك حصن الكرك، استطاع ان هو يدخل معهم في اتفاقية ان يخرجوا يعني من هذا المكان سالمين بشرط ان يدفعوا جزية، انا هتكلم عليها بعدين. لكن في جزئية مهمة انت حضراتكم شفتوها في الفيلم، ان صلاح الدين ان استطاع انه يأسر في هذا الوقت هذا الملك المشهور الملك أغناط او البرنس أغناط، وخد المال هذا الملك والملك اللي معاه، وقدم لهذا الملك مية فيها تلج عادة اخدوها من الفاطميين، كان ياخدوا التلج معاه لما يكون في حروب. واما امير الكرك فكان الحقيقة يعني عطشان، فلما جه الملك أغناط يعني اداله كوباية المية، بصله صلاح الدين قال كلمة شهيرة لأمير الكرك، قال له ها أنا انتصرت لمحمد، ها أنا انتصرت إلى محمد. هذا الكتاب مكتوب في كتاب الفتح القصي أو كتاب الروضتين لابن شمع. يقول صلاح الدين كان ندر ان هو لو ملك هذا المكان وملك هذا الامير سوف يقطع رأسه لرب يعني رب الاسلام، لان هذا الرجل كان بيقول ان هو اذى كثير من المسلمين، وبيقول ايضا ان هذا الرجل بعث بعض الناس ينبشوا يعني قبر الرسول في المدينة ليخرج منها جسد محمد. وان صلاح الدين ارسل اخيه العادل سيف الدين يمنع هذا الموضوع، لذلك رفض صلاح الدين ان يديله كوبايه الميه اللي فيها التاج، وقام وقال له ها انا انتصرت يا محمد، وراح واخده ضربه بالسيف قطع راسه وعلق راسه على حربه واخذ جثته واداها للكلاب تاكلها. مش بس كده، كل واحد من الرهبان الفرسان اللي هم من الداويه او الاسباتريه اللي انا قلت لكم لما حكمت يعني اخذوا الصليبيين مملكه القدس وضعوا حكم او حمايه الكنائس وحمايه الاسوار الى بعض الرهبان اللي هم جندوهم وسموا طائفه الاسباتير. هؤلاء خدهم صلاح الدين قطع رؤوسهم كلهم. يقول لنا ابو شامه انه ما جارت العاده ان انسان يعني ياخذ اسرى مثل هؤلاء ويقتلهم ويقطع رؤوسهم إلا ما فعله صلاح الدين. وكانت هذه أول مرة نشوفها ينتصر فيها صلاح الدين ويقبض على هذا الرجل أمير أمير كما قلت في حصن الكرب، وأن يقطع رأسه ويلقي جسده إلى الكلاب لتأكلها، ويقطع هذا الرؤوس هذا العدد الكبير من الأسرة. أنا حنتهي على كده حاف إن صلاح الدين دي كانت بداية انتصاراته، وابتدى يخش على غزة ويخش على حيفا وصيدا وبيروت وعسقلان، كل أمله إن هو يوصل إلى أورشليم كما يقولون ليحرر بيت المقدس. ونسيب هذه القصة إلى جزء تاني، لكن النهاردة شفنا تاريخ صلاح الدين إزاي ابتدى، إن هناك اختلاف على هل هو تركي او هل هو عربي او من اصل فرنسي اصلا، هل هو فعلا يعني له جذور ام لا. لكن يا استاذ ديسمبر اقرا كتب التاريخ هتلاقي الفاطميين كان موضوع التلج ده موجود عندهم، كانوا ياخذوه معهم في جميع حروبهم تقريبا من سنه 940 لسنه 1171، موجوده في كل الحروب موضوع هذا التلج كان موجود، وكانوا يصنعونه وكانوا يحافظون عليه في ذلك الوقت. المهم انا هفعل هذه النقطه، ويبقى لنا لقاء تاني الاسبوع الجاي على موضوع محاولة صلاح الدين انه يسترد القدس، ونشوف انه هو فعلا هيستردها وسوف تأخذ منه مرة تانية. وده مش هيخلصها من صلاح الدين، يعني صلاح الدين نوع فيه مدة طويلة، لان احنا لسه ما اتكلمناش عن تاريخه مع اباط مصر وما تعلق فيه هو وبهاء الدين قرعوش، لسه ما اتكلمناش عن خيانته. احنا اول خيانه شفناها مع نور الدين زنكي، ان ازاي هو استقل بمصر وخلى الراجل يموت محصور، وانه مش بس كده بل انتقم منه واخذ زوجته الخاتون واتجوزها بحجه انه يدافع عن ملك ابن ولي نعمته. ده الجزء الاول النهارده في صلاح الدين. النهارده على فكره الحلقه دي 63، انا متعود اهدي دايما كل حلقه واحد من اساتذتنا الموجودين، وبما ان الاستاذه مارينا هي اكتر نصيب معايا في التعب في هذا الموضوع، فارجو انها تقبل الحلقه رقم 63 هديه بسيطه متواضعه اسم استاذه جليله تعلم الاسلام وتعلم التاريخ في هذا الموضوع. شكرا لكم جميعا، اللي اي مداخله او سؤال في هذه الجزئيه بالتحديد اهلا وسهلا به عشان ما اضيعش وقت حضراتكم. معك يا استاذه مارينا.